والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها تقول السائلة: هل لبس البنطلون أمام الزوج فيه تشبه بالرجال أم لا؟ الذي يظهر لي أن ذلك جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا سائلة تسأل تقول: هل يجوز لحائض أن تقف على غسل ميت دون أن تتدخل؟ نعم، يجوز لها ذلك، بل ويجوز للمرأة الحائض أن تغسل المرأة الميتة، إذ لا مانع من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
الحمد لله.
سؤال لحضرتك بس.
فضلي.
ليه رسول الله عليه السلام يعني دعب ان احنا نعجل في الصلاة كلها عدا صلاة العشاء، امرنا بتأخيرها؟
عفوا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الصلوات كلها كما زعمت. الحديث فيه: اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. الرواية التي فيها الصلاة لأول وقتها لا تثبت، إنما الرواية الصحيحة الصلاة لوقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، أي انتظروا حتى يتأكد الشخص من طلوع الصبح، بل ويسفر الصبح. وقال: إذا اشتد الحر، يعني في الظهر، فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني إذا اشتد الحر استحب لنا أن نؤخر صلاة الظهر حتى ينكسر الحر وتنكسر شدة الحر. فهناك صلوات تصلى في أول وقتها بعد صلاة النوافل، وأحيانا يترك بلا شك زمن بين الأذان وبين الإقامة. فلو كان الصلاة في أول وقتها لما ترك وقت للسنة، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. أما لماذا استحب النبي تأخير العشاء؟ الله سبحانه أعلم بمراده إذ شرع ذلك. من العلماء من قال: إنه كلما تقدم الليل كلما كان الثواب أعظم، لكن لا أعلم شيئا من ذلك إلا في الثلث الأخير من الليل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فالمواقيت لماذا حددت أمرها موكول إلى الله، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ، كنت عايز أعرف الفرق بين ملك اليمين وزواج المتعة والزواج بتاعنا العادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما ملك اليمين فكانت النسوة السبايا، سبايا الحروب، يباعن ويشترين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت ثم نسوة أخريات ورثهن الوارث بطريق الإرث أو اشتراهن من الأسواق، يقال لهم الإماء والعبيد كذلك. فهذه ملك يمين لسيدها أن يأتيها، أن يعاشرها إذا أراد، دون إلزام بالقسمة بينها وبين سائر النساء، وهي مستديمة إلا إذا باعها أو أعتقها أو تصدق بها. تصدق بها جعلها حرة أو أهداها لأحد. أما نكاح المتعة فكان الرجل يلتقي بالمرأة، يتفقان على أن يتعاشرا مدة من الزمان معينة، يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو أسبوع أو أقل أو أكثر، ويعطيها شيئا مقابل الاستمتاع بها. فإذا انقضت المدة فافترقا دون حاجة إلى طلاق، ودون حاجة في البداية إلى ولي، ودون حاجة في البداية إلى شهود كذلك. فنسخ هذا النكاح. قال علي رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة والحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أسأل الله أن يبارك في علماء الرحمة وأشهد الله جل وعلا أنني أحبهم في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمنا فيه.
فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك، لدي أسئلة ولدي طلب توجيه في الأخير.
تفضل.
السؤال الأول: ما صحة هذا الكلام المتداول على ألسنة الناس وربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام نصه: لعن الله الكذب ولو كان مزاحا؟
لا يثبت عن رسول الله، ولا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لعن الله الكذب وإن كان مباحا، لا أعلم له أي أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام. السؤال الثاني: هل يجوز لشاب لا يملك مسكن ولا يملك مالا أن يتزوج بامرأة تملك مسكن وتملك مالا؟ وبالجملة، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة من أجل المال، من أجل مالها، وفي نفس الوقت من أجل أخلاقها ودينها؟ السؤال الثالث: ما هو السن الموافق للسنة، يعني الذي تتزوج عليه الفتاة أو الولد؟ أما التوجيه بارك الله فيك، أرجو أن توجه توجيها للذين يتهمون من يقولون أن منهج قناة الرحمة هو منهج الإخوان، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن رجل أراد أن يتزوج امرأة من أجل ثرائها لكونه فقير أو لكونه غني، ويريد امرأة ثرية تملك منزلا وتملك مالا لفقره أو لعدم فقره، هل هذا جائز مع أنه يشير إلى أنها ذات خلق وذات دين؟ لا مانع من ذلك أبدا، بل هذا أقرب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسابها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك، ليس معناه التزهيد في الجميلة، ولكن إذا كانت المرأة جميلة ودينة وعلى خلق فهي أفضل من الدميمة الدينة. إذا كانت المرأة كذلك ذات مال وهي جميلة ودينة أفضل من الفقيرة كذلك. فعموما ليس معنى الحديث التزهيد في هذه الأشياء، إنما معنى الحديث أن الناس تحرص على ذات المال وتحرص على ذات الدين، ذات الجمال وتحرص على ذات النسب وتترك ذات الدين. فاحرص على أن تصفر بذات الدين من هذه الأصناف. فلا مانع أن يتزوج الرجل امرأة لمالها، لكونها تملك شقة ولكونها تملك مالا، وإن كانت ثيبا لا حرج من ذلك. وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وكانت ثرية وكانت تكبر بخمسة عشر عاما وكانت ثيبا من رجلين قد سبقا. أما عن السن الموافق للزواج، ليس في الكتاب العزيز فيما علمت ولا في السنة المباركة فيما علمت تحديد سن معين لزواج الفتى أو الفتاة، فالعقد جائز على أي حال، لكن التمكين من الوطء إنما يكون عند تحمل الفتاة ذلك، إذ لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يجعلك من أولياء.
الله يجعلنا وإياك من أولياء الصالحين السمين والسمين،
وأن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين. سؤالين يا شيخنا، ربنا يرضى عنك
وإياك، تفضل.
السؤال الأول يا شيخنا: أنا ببدأ قيام الليل من الساعة 4، يعني ممكن أوتر وقت الأذان في المذياع، هل يا شيخنا هذا يصح؟ ويا شيخنا بالنسبة لقيام الليل، أتم التشهد ولا ما متمش التشهد؟ السؤال الثاني يا شيخنا، ربنا يرضى عنك،
تتم التشهد عفوا تتم التشهد الأخير اللي آخره في التشهد الأخير أو في التشهد المتوسط؟
لا، في القيام، في القيام الليل مثنى، يعني أتم التشهد ولا أقف لحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟
لا أتمم، مش أنت ستسلم بعده؟
أتمم.
أنت ستسلم بعد الركعتين.
أيوه.
أي تتم التشهد.
ماشي. السؤال الثاني يا شيخنا ربنا يرضى عنك. سيدنا يعقوب عندما استغفر إلى أولادي هل أجل الليل؟ هل يرد أن أجل الاستغفار ليلة الجمعة؟ ونسألك الدعاء يا شيخ مرحبا. طيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأما تأخير الوتر حتى يصليه الشخص أثناء أذان الفجر فأرى ذلك يكره وإن كان جائزا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر، وقال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فالمستفاد من ذلك أن الشخص يوتر قبل أن يطلع عليه الصبح. أما قول يعقوب عليه السلام لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، وأنه أخر الاستغفار إلى الليل، وأنه أخر الاستغفار إلى الليل ليلة الجمعة، فكل الأخير لا أعلم عليه نصا لا من كتاب ولا من سنة. نعم قال بعض المفسرين بلا مستند مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال سوف أستغفر لكم ربي حتى يستغفر لهم ليلا، ولكني لا أعلم لذلك مستندا. أو من ثم أيضا فلا أعلم لتأخير الاستغفار لليلة الجمعة مستندا كذلك. أما الذين يصفون قناة الرحمة بأنها قناة إخوان مسلمين فوالله ما علمت ذلك أبدا، والله ما علمت ذلك أبدا، ليس ثناء على أحد أو ذما لأحد، لكن القناة منذ أن أنشأت إلى لحظتي هذه ليس لها انتماء حزبي إلا فيما علمت، والله سبحانه أعلم بما وراء ذلك، فيما علمت أنها تنتصر لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم في الجملة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
تفضل.
هل يجوز المشاركة في جنازة الجار النصراني والمشي في جنازته إلى الدفن وتوصيلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يسأل الأخ عن جواز تشييع جنازة النصراني. إذا كانت جنازة النصراني لا يتقدمها صليب فلا بأس أن تمشي مع النصارى في تشييع ميتهم، أما إذا كانت كما يحدث في بعض البلاد يتقدمهم الصليب وهم يسيرون وراءه فلا تسر وراء الصليب. أما عن جواز تشييعها فلأن رجلا أتى إلى ابن عباس وكانت أمه مشركة أو يهودية أو نصرانية فسأله عن ذلك فأفاده ابن عباس رضي الله عنهما بما يفيد الجواز. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما قال له علي على من حسن الحديث وقابل للتحسين قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. أما قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فالممنوع الصلاة عليهم والدعاء لهم إذا ماتوا على الكفر، أعني أنه يمنع أن يستغفر للمشركين ولا اليهود ولا النصارى إذا ماتوا على الكفر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ومن الدليل أيضا على عدم الاستغفار للمشركين قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله والله أعلم. فعليه يجوز للمسلم أن يشيع جنازة النصراني لكن لا يتقدمهم صليب وهو يسير خلف الصلبان. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
ما السؤال
حضرتك؟ أنا عندي 23 سنة.
نعم.
ومتجوزة دكتور عنده 73 سنة. فدلوقتي بالنسبة للخلفة يعني هو معترض ان انا يعني مش عايز خلفة، فانا دلوقتي بقالي سنة متجوزة، هو كان متجوز وعنده اولاد.
يعني هل هو اشترط عليك عند العقد ان لا ينجب؟
هو حضرتك قال لي يعني سنة كده نقعد سنة وبعدين لو عايزة تخليك عادي. فالوقتي أنا متجوزة بقالي سنة.
مرت السنة؟
اه مرت السنة
حضرتك. التي اشترطها.
اه فدلوقتي أنا نفسي
إذن من حقك أن تنجبي دون الرجوع إليه ودون استئذانه في ذلك. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة أخت مخطوبة بقالها 9 شهور وكده، وخطيبها شافها مرتين قبل الخطوبة، فهو بيقول لها أنا لسه فاضل لي مرة وكده، فطلب إن هو إيه يشوفها المرة الثالثة، إني بقول لها أنا نسيت شكتك وكده يعني، فعايز يشوفها المرة الثالثة قبل ما يكتب. فأنا كنت عايز أفسر من حضرتك، هل يجوز يشوفها ولا لا؟
إذا كان لم يتأكد من رؤيتها تمام التأكد فله أن يراها، ولا أعلم نصا يلزم بمرتين أو مرة أو 3 مرات، إنما إذا رآه واطمأن قلبه إليها وعرفها فقد انتهت الرؤيا، لكن إذا كان متشككا أو مرتابا فلا حرج عليه ولا عليها في أن يراها، فإنه إنما يراها من أجل الزواج. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، بس عايز سعيد صبرا بالله عليك، أنا لي عند حضرتك 3 أسئلة بس.
تفضل.
الإنسان دلوقتي في بطن أمه.
نعم.
الإنسان هو في بطن أمه.
إيه.
بيبقى معروف من أهل الجنة أو من أهل النار.
طيب.
هل بعد ما يتولد هو ملوش اختيار في نفسه؟
لك اختيار.
أيوة.
لك اختيار، وانت والدليل يدل على ذلك، والفطرة تدل على ذلك، وعملك الآن يدل على ذلك، وانت محاسب على اختيارك. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالله أعطانا حقا من الاختيار ويحاسبنا على اختيارنا، أما الأقدار الغالبة فلا نحاسب عليها. أقدار الله الغالبة التي تحل بنا من حوادث السيارات، من أمراض تحل بنا، من كون شخص قتل شخصا خطأ، فهذه الأشياء التي هي حتما لا اختيار لنا فيها هي عفو عنا، إلا أن الديات مأمور بدفعها إلى أهل المقتول خطأ، لكن الذي لك فيه نوع اختيار أنت محاسب عليه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. السلام عليكم. نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، الطفل صغير عنده 4 شهور، الترجيع بتاعه نجس ولا طاهر؟ لو جاء الهدوم يعني، لو جاء
القيء الذي يتقيأه الطفل الرضيع وليس بنجس. القيء الذي يتقيأه الطفل الرضيع وليس بنجس. وقد كان الأطفال يقيئون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في أي خبر ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل مكان القيء، أو أن النبي أبان عن كونه نجسا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ألو.
نعم.
أيوة يا شيخ، أنا
الثانوية
العامة.
ارفع الصوت، غير مسموع صوتك.
ألو. أيوة، أنا الثانوية العامة وكنت مجتهدة وبذاكر، حاليا دماغي مقفولة ومش عارفة أدخل أي حاجة فيها عن طريق علاقة، بس يعني مش عارفة أنهيها أصلا، مش عارفة أعمل إيه.
الصوت غير مسموع يا أختي والله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين في الزكاة.
سؤالان، تفضلي.
هل يجوز لي أن أخرج الزكاة على مال خاص وأعطيها لأبي وأمي لحاجتهم إليها؟
أنت معهم في البيت؟
نعم.
أم متزوجة خارج البيت؟
لا.
نعم.
السؤال الثاني.
لا عفوا، يعني أنت ساكنة معهم تأكلي وتشربي معهم في البيت؟
لا لا،
يعني أنت متزوجة في بيت آخر؟
نعم.
متزوجة في بيت آخر يجوز لها أن تخرج الزكاة لأبويها إذا كان من أهل الاحتياج، فالبنت ليست بملزمة بالإنفاق على والديها. السؤال الثاني.
تدينت مبلغا من المال لشراء بيت بالتقسيط،
وبعد
وقد تأخرت عملية الاستلام البيت، فمر عام على ذلك المال. الذي تدينته، فهل علي إخراج الزكاة لذلك المال؟
ليس عليك أنت، إنما نرجع إلى صاحب المال هو الذي يخاطب بالزكاة. فالمدين ليس عليه زكاة، لأن النبي قال تؤخذ من غنيهم، إن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، وهذه الأموال ليست أموالك، ثم أنك وضعتها في عقار، ليست عليك زكاة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمعت الشيخ لي ثلاث أسئلة بعد ذلك.
تفضل.
أول سؤال، عبارة زمن تستحب فيه العزلة ما مدى صحتها؟ هل هي حديث أم إيه؟
نعم.
زمن تستحب فيه العزلة.
زمن تستحب فيه العزلة.
هل هذا حديث أم له أصل هذه العبارة؟
طيب سؤال ثاني، عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني. هل فعلا حديث خير أجناد الأرض فيه ضعف أم لا؟
شيء ثالث؟
السؤال الثالث، من يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، هل يجوز الدعاء أن أطلب الدعاء من حد يدعي لي أن أكون منهم؟
نعم.
السؤال الثاني، معلش حياتك، اللي عاوز يبقى من دول تنصحه بإيه؟ أنا نفسي أبقى من دول، أعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن مقولة هذا زمن تستحب فيه العزلة فليست حديثا عن رسول الله بهذا اللفظ، إنما هي أقوال للعلماء، عفوا أقوال لبعض الناس، يرى أحدهم أحيانا أن الزمن زمن فتن فيقول أرى أن العزلة تستحب، هو قول البشر ليس قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما استحباب العزلة من عدمها فلذلك فقه متسع، فهناك حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وهناك في الباب حديث آخر، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فهذا له فقه يوضح في موطن آخر إن شاء الله تعالى. أما الوارد في شأن أهل مصر أن جندها خير أجناد الأرض فحديث ضعيف الإسناد لا يصح. أما من يدخلون الجنة بلا عذاب ولا سابقة عذاب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد لأنفسهم، ولا يكتوون الكي المعروف، لا يكتوون بالنار، ولا يتطيرون أي لا يتشائمون أو لا يأتون بطير يطيرونه، إن ذهب يمينا ذهبوا وإن ذهب شمالا لم يذهبوا، وكذلك فإنهم على ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله حق الاعتماد. وقد أضاف النبي إلى هذا العدد 70,000 أعدادا أخر كما هو وارد في متون الحديث، وبالله التوفيق. أما هل يجوز لشخص أن يدعو ربه أن يكون منهم؟ بلا شك أن هذا جائز. كيف يصنع ليكون الشخص منهم؟ اتقي أن تطلب الرقية لنفسك، إنما ارق نفسك أنت أو ارق غيرك، أما أن تطلبها لنفسك فلا، وهذا من حسن التوكل على الله. وكذلك لا تتطير، لا تتشائم بأشياء ليس فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. وكذلك إذا ابتليت بمرض يحتاج إلى كي فلا تكتوي. بارك الله فيك وأحسن الاعتماد على الله. السلام عليكم.
بركاته. لو سمحت، أنا موظفة حكومية والمفروض أن أنا بمشي الساعة 3، أنا ببقى عايزة أقعد لغاية المعدة، لكن قبل المعدة بكتير بيكون الموظفين كلهم مشيوا، بفضل أنا واثنين ثلاثة بس من الرجال، سواء كانوا معايا في المكتب أو خارج المكتب، أنا أمشي ولا أروح؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هنا قيدان. القيد الأول، إذا أذن مدير العمل المباشر لكم بالانصراف. القيد الثاني، إذا كانت مصالح الناس لا تتعطل. فإذا كانت مصالح الناس لا تتعطل ومدير العمل أذن لكم بالانصراف فانصرفي، بارك الله فيك، أما دون ذلك فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت شكرا، وجدت مبلغ من المال وهو 100 جنيه، فهل
نعم.
أنا استفيد منها
نعم.
أم أضعها في المسجد؟ وجدت مبلغ من المال وهو 100 جنيه.
وجدته أين وجدت هذا المبلغ؟ يعني في القاهرة في ميدان رمسيس أو في مكان يرتده الناس ويصعب أن يذهب الباحث ليبحث عنها، أم وجدته في قرية من القرى؟ إن كنت وجدت المال في قرية من القرى فالقرية سيبحثون عن 100 جنيه زمنا، فإذا كان ذلك كذلك فعرفها لمدة سنة إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. أما إن وجدت 100 جنيه في مطار أو في ميدان عام كبير ولا يظن أن صاحب المال يأتي يبحث عن ماله لمدة يوم فضلا عن سنة فاستمتع بها بارك الله فيك، وإن شئت وضعتها في مسجد بارك الله فيك. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي أسئلة، 3 أسئلة جزاك الله خيرا.
وياكم.
سؤال أول، هو ما حكم لباس التخرج مع القبعة، لبس القبعة؟
نعم،
لباس التخرج الدراسي
الذي يفعله الذين يأخذون شهادات الدكتوراه الطقوس الغربية الوافدة إلينا من دول الغرب.
نعم نعم، هذا سؤال أول. سؤال ثاني، ما هو ضابط صاحب الحدث الدائم مع أني أعاني من غازات مرضية وأعيد بعد مرة صلوات؟ أنا أصلي بإذن الله صلاة مع الجماعة وأعيد صلوات كثيرا، فما حكم ضابط صاحب الحدث الدائم مع علم أنني أجدد وضوء كل صلاة، لكل صلاة عند دخول الوقت؟ والسؤال الثالث، ما حكم الأخذ بفتوى وبعد ذلك تبين لك فتوى أخرى؟
عفوا أعد السؤال الأخير.
السؤال الأخير هو الحكم بأخذ بفتوى وبعد حين تبين لك فتوى أخرى مخالفة لما أخذت بها في الفتوى الأولى، فماذا أفعل مع النعم؟ وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل عن الطقوس الغربية التي تسربت إلى بلاد المسلمين عند نيل شهادة الدكتوراه والماجستير، يلبس الشخص لباسا معينا ولذلك مراسم معينة في المناقشين أحيانا وفي المناقشين أحيانا. أحتاج إلى بحث عن أصل هذه المسألة، فنظرة إلى ميسرة بارك الله فيك. أما عن صاحب الحدث الدائم، يعني السائل انفلات الريح أنه مصاب بسلس الريح أو انفلات الريح، فلا أعلم فيه نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا، إنما هي النصوص العامة كقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير ذلك. إلا أن جمهور الفقهاء يقولون يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا أعلم أيضا لذلك مستندا، فالذي يبدو أن رأي العلماء القائلين بأنك تتوضأ وتذهب إلى صلاتك غير مبال بما يخرج منك رأي سديد ورشيد فيما أحسبه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا أخذ الشخص فتوى في الطلاق، مثلا أفته شخص بأن طلاق الحائض لا يقع، فراجع امرأته بعد أن طلقها 3 تطليقات، راجع امرأته لذلك وبعد تبين له وجه الحق والصواب، في الصورة المذكورة والله تعالى أعلم يفارقها ويبتعد عنها. وقد ورد في الباب أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن الحارث بن عقبة، عقبة بن الحارث، تزوج بنت إهاب بن عزيز، تزوجها، فبعد جاءت امرأة قالت إني أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني تزوجت فلانة بنت عزيز أو بنت إهاب بن عزيز، وجاءت امرأة قالت إني أرضعتكما وهي كاذبة يا رسول الله، فماذا أصنع؟ قال كيف وقد قيل دعها عنك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا ريت يا شيخ تكلمنا عن أول ليلة في القبر، إيه اللي هيحصل لنا؟
هذه عفوا مقامها مقام آخر إن شاء الله تعالى، فأحسن العمل واستعدي للرحيل سواء الآن أو بعد الآن، أحسن العمل واستعدي للقاء الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بارك الله فيك. السلام عليكم. مع لفت النظر إلى أن كلمة ياريت التي يستعملها المصريون بدلا من يا ليت ويقلبون اللام راء، هذا خطأ ولا يصح أن يقال. ففي الكتاب العزيز قال يا ليت قومي يعلمون، ولم يقل يا ريت قومي يعلمون، إنما يقول يا ليت قومي يعلمون. والآخر يقول ليتني كنت معهم، لم يقل ريتني، إنما هي لام وليست راء. بارك الله فيكم. وكذا من الذي ينبه عليه إطلاق النسوة المصريات جوزي على زوجها، فيقدمون الجيم على الزاي، وهذا خطأ. والكتاب العزيز والسنة المباركة ولغة العرب تشهد إلى كلمة زوج بتقديم الزاي على الجيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الرسول من صلى ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر حرم جسده على الله على النار. هل ركعتين الضحى تعتبران ركعتين قبل الظهر أم لا؟
ليست هي المعنية. حديث أحفظه بأربع ركعات، لكن ليست الضحى هي المعنية.
يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر مباشرة.
هي السنن، بس اللي يحفظه أربعا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت الشيخ، بس كنت عايز أسألك سؤالين. أنا معايا والدي عايز يقسم، يعني عايز يقسم طبعا الجسم أو الوصية قبل ما يتوفى، يعني فهو ينفع يقسمه دلوقتي؟
يعني يقسم التركة الآن؟
التركة الآن قبل ما هو يتوفى.
من الممكن أن يقسم التركة الآن، لكن يحتفظ بالأوراق مع شخص أمين إذا قدر عليه أن يرزق بأولاد آخرين، أو قدر على أحد ذريته أن يموت يعدل في التركة بناء على ما استجد. وإلا فإذا أحب أن يهب فالهبات أمرها واسع وفسيح. بارك الله فيك. أما بعد الوفاة فلا وصية لوارث، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بنتي بتشتغل في معهد أزهري وخدت أجازة وضع، ولما رجعت الشيخ قال لها اللي هو يعني المدير بتاعها الشيخ بتاع الأزهر بتاع المعهد، قال لها عشان طفلك صغير اقعدي لغاية إيه الامتحانات ما تخلص. فهي بتقول يا فضيلة الشيخ المرتب والمكافأة اللي هاخدها هل فيها شيء من الشبهة؟
هذا من حقها وليس من حقها.
لا، من حقها ان هي تاخده.
لا يعني عفوا،
اتفضل.
يعني هل قانون التعليم يسمح لها ان تتقاضى راتبا على هذه الايام، ام ان هذا تصرف شخصي من شيخ المعهد؟
هو اجازة الوضع من حق ان تاخد الفلوس.
انتهت اجازة الوضع،
بعدها بقى هي مفروض تروح.
نعم. هل قانون المعهد يخول لها أن تأخذ أجازة أخرى أم أنها اجتهاد من مدير المعهد؟
يا ممكن تأخذ مرضي، بس هو قال لها عشان ما فيش أولاد دلوقتي وما فيش الامتحانات، بس فإحنا هنعفجهم الامتحانات عشان ابنك صغير وتعالي في النص التاني. فهي مستحرمة الفلوس، بتقول خايفة يكون حرام.
إذا كانت مستحرمة الفلوس تتصدق بها. بارك الله فيك.
بس المكافأة كبيرة يا فضيلة الشيخ، هتصدق بقى كلها وهي برضه مستنياها لظروف في بيتها.
ما هو أنا أقول إذا كانت من حقها بناء على القواعد الموضوعة هنالك لطبيعة العمل،
أيوه،
فلتستفد بها. إذا لم تكن من حقها فترفضها، إذا أخذتها وليس في القانون شيء يقول إنها تردها، يعني إذا أخذتها ولا ترى أنها من حقها وضعتها في مصالح عامة، والله أعلم.
طب السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بنتي حجت السنة دي الحمد لله وعندها طفل صغير، بتمسح له فالمناديل كان فيها معطر، فقالت لي ايدي جي فيها معطر فرميتها بسرعة، بس انا خايفة عشان ايدي جي فيها معطر مطرح المناديل اللي بمسح فيها اللي
غير متعمدة لذلك.
لا مش متعمدة خالص،
ليس عليها شيء.
ماشي فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وياك
ما من رؤيتك.
وياك تفضل.
سمعت يا شيخنا كان لنا سؤالين بيخصوا حديثين في أذكار الصباح. الحديث الأول من قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخر الحديث أربع مرات عتق من النار. والحديث الثاني قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات من أذكار الصباح والمساء. هل الحديثين دول يا شيخنا يصح ولا لا؟ وهل اذا كان فيهم شك او كذا اقولهم يعني اتعبد بهم لله عز وجل ولا لا؟ جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله. اما عن سندهما فسندهما ضعيف، سند كل منهما ضعيف. اما هل يقال او لا يقال، فمن العلماء من يعمل الضعيف في فضائل الاعمال كالامام احمد وغيره من العلماء. فاذا عملت بهما مع اعتقاد ان الحديث ضعيف لكونهما في فضائل الأعمال فلك سلف قال بهذا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أختي.
حضرتك في واحدة متجوزة،
نعم،
فحصل خلافات بينها وبين جوزها، فرمى عليها الطلاق مرتين، فراحوا الشيخ يعني قال لهم يعني
متفرقتان أو في متفرقتان عفوا، رمى عليها الطلاق مرتين متفرقتين في مجلس واحد؟
في حضرتك متفرقين
يعني بينهم زمن ومراجعة. وبعد
يعني رمى عليهم الطلاق مرتين،
يعني رمى عليها قال انت طالق مرة وبعد رجعها وبعد مدة قال انت طالق وبعد ذلك
حضرتك.
والسؤال
فهل الطلاق يعني هي محرمة عليه شرعا؟
لا عفوا، انت قلت طلقها مرتين وبعد ذلك ماذا حدث؟
راح حضرتك للمأذون فدفع فلوس فردها تاني مرة،
ده بعد المرة الثانية.
مرة ثانية
وبعد كده وماذا حدث بعد ذلك
حضرتك؟ يعني ما
ايه اللي حصل؟ ما الذي حصل ايه بعد كده؟
ان هو راح للمأذون حضرتك وردها تاني مرة، يعني انا عايز اعرف هل الطلاق ده يجوز؟ يعني هي محرمة عليه دلوقتي؟
لا مش هم مرتين فقط يا اخت، مرتين يبقى له مرة. الطلاق اذا طلق مرة ورجع والثانية ورجع يبقى له الثالثة، اذا قال لا في الثالثة انت طالق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالضوابط الشرعية. السلام عليكم.
عليكم السلام. شكرا
وبركاته.
تفضل يا شيخ.
لو سمحت عندي سؤالين لحضرتك.
تفضل.
اول سؤال، هل الفتوى اللي طلعت ان يجوز للزوج ان هو يعاشر زوجته بعد موتها بست ساعات دي مظبوطه ولا لا؟
والسؤال يا اخي الكريم، اخي الكريم،
تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا حرام وهذه يعني يقشعر لها الجلد، هذا الكلام يقشعر له الجلد، ارجو الا تجعل ذلك يثبت في صحيفة أقوالك، تنزع عن مثل هذا الكلام بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
هذا حرام ثم حرام ثم حرام.
جزاك الله خير يا شيخ.
أيوه.
طب السؤال الثاني يا شيخ، هل الإنسان لو العصمة فاد الزوجة هل يحق له أنه يطلقها؟
نعم،
العصمة لو فاد الزوجة يحق للرجل أنه يطلقها؟
العصمة في يد الزوجة، هل
يحق له أنه يطلقها؟
أولا نعم يحق له أن يطلقها، لكن ليس عندنا في الشرع شيء اسمه العصمة في يد الزوجة، إنما لابد لها من توصيف كان يقول لا اختلعي أمرك بيدك، هذا الذي في ديننا. أما كشرط يكتب عند العقد العصمة تكون بيد الزوجة فشرط باطل، لكن إن قال لها بعد العقد أمرك بيدك، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، فيختلف عن العصمة بيد الزوجة، لكن على أي حال يجوز للزوج أن يطلقها. السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك ويجزاك الشيخ مصطفى.
وإياكم.
الله يبارك لك في علمك يا رب العالمين. الله يكرمك. عايز حضرتك الشيخ مصطفى سؤال.
تفضل.
واحد حضرتك فتح محل لبيع اللي هي لوازم الشيشة، اللي هي مثلا الحجارة الكلام من ده وقلة الشيشة، فالمهم في واحد سأله على معسل، فالمهم قال له إيه؟ لا أنا ما بنبيعش المعسل حرام. قلت له يا ابني طب ما انت بتبيع اصلا لازم الشيشه اللي هي الاساس في الحرام. قال لي لا والله دي مش حرام. قلت له خلاص ان شاء الله نسالك فيها، فبعد اذنك يا ريت تفيدني في الموضوع ده. الله يكرمك.
الشيشه محرمه ولوازمها كذلك مساعده على الاثم والعدوان فتحرم، وذلك لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، والمستعمل للشيشه يلقي بيده للتهلكه، ولقول النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار. أما من يبيع المستلزمات فداخل تحت قوله تعالى أو فداخل تحت التعاون على الإثم والعدوان، وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى بارك الله في عمرك.
وإياك وفي عمرك والسامعين والسامعات.
أسمع كثيرا في إذاعة القرآن الكريم وفي بعض الفضائيات القصة المنسوبة لعمر بن العاص وابنه في قصة ابن الأكرمين. وأنا الحقيقة أود أن توضح لنا حتى يعني لا تتكرر مثل هذه القصص. يعني ما حكم علماء الحديث في هذه الواقعة وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثلها. أما قصة اضرب ابن الأكرمين فلا تصح سندا، سندوها تالف جدا. وأظن إذا لم أكن وهما أن أخي الشيخ فضيلة الشيخ علي حشيش وفقه الله أوردها في بعض كتاباته في بعض المجلات، مجلة أنصار السنة إذا لم أكن وهما. أما علماؤنا الأولون فلهم أقوال كثيرة فيها، القصة ضعيفة لا تثبت. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لو سمعت حضرتك أنا مطلقة وعندي بنت.
نعم.
لو حبيت أشتري شقة أكتبها باسمها لوحدها ولا لازم اسمها واسمي عشان في حالة الوفاة ليا يعني إخواتي يدخلوا في الميراث؟
المال، هذا المال مال من الذي ستشتري به الشقة؟
أنا.
مالك الشخصي؟
أيوة.
اشتري باسمك.
باسمي أنا عايز أعمل لها هي حاجة.
يجوز أن تهبي لها شيئا في الدنيا، لكن أنا أنصحك أن تكتبيها باسمك. الله أعلم، الأمور تتقلب، وربنا سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال فإن كانت واحدة وإن كانت واحدة فلها النصف.
طب ممكن أكتبها باسمها واسمي؟
عفوا، بعد ذلك أنت ممكن تتزوجي.
لا لا لا،
على أي حال النصيحة قدمتها. وعن الحكم الشرعي أن تهب المرأة شيئا لابنتها ما لم تقصد الإضرار بالآخرين جائز، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا دكتور الشيخ؟
الحمد لله.
حضرتك دلوقتي إحنا أربع بنات وملناش إخوات ولاد، ووالدي عنده فدان أرض وعنده بيت ملك. إخواته هو ليه أخين ولاد، هما يعني على طول حياته بياخدوا منه فلوس، يعني ايه باعتبار انه ملوش ولد فبياخدوا منه على قد ما يقدروا، ابو ارض وحاجات. بس هو دلوقتي راح كتب لنا باسمنا انا واخوات البنات البيت اللي احنا ساكنين اللي هو ساكن فيه.
عفوا عفوا، هم ياخذون منه بطيب نفس منه او عنوة؟
الاثنين.
الاثنين.
اه
طيب، القدر الذي اخذوه عنوة هذا
لا يساوي تكلفة البيت ولا يساوي، ودلوقتي هو راح كتب فدان الأرض باسمنا ثاني.
يعني عفوا، القدر الذي أخذوه منه عنوة هل يكافي نصيبهم من ميراثهم؟
يعني لا، يعني هو حضرتك هو كتب البيت باسمنا هو وكتب فدان، هو نصيب اللي هم أخذوه عنوة يكافي نصيبهم من الفدان.
يكافي نصيبهم من الفدان.
آه.
إذا الفدان لا إشكال فيه.
طيب والبيت؟ احنا مستحرمين الكتابة،
البيت
هنعمل ايه معاه؟
ما الان نريد حكما لا نريد. أوه. افضل ومفضول. الان الان هم اخذوا منه مالا عنوة او بسيف حياء، فجاء مقابل هذا وكتب الفدان للبنات.
أوه.
انت تقولي ان المال الذي اخذوه عنوة يعادل نصيبهم في الفدان.
اي
فكتب الفدان لكم لكن. أوه. فلا اشكال في الفدان. يأتي الأمر متعلق بالبيت. يفترض أن كنا لكنا إذا قدر الله على الوالد وفاة لكنا ثلثان من البيت ولهما الثلث. فالأولى الأولى أن لا يكتب البيت بأسمائكم الأو بأسماء البنات، هذا الأولى. أما الفدان انتهت قصته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمعت يا عم الشيخ، أنا بحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا بسأل على الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ومن النقص بعد الزيادة.
نعم.
حديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور.
نعم.
ومن النقص بعد الزيادة. الحديث ده صحيح أو ضعيف؟ ها وما معناه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما القسط الأول من الحديث، الشق الأول، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، ثابت صحيح. أما ومن النقص بعد الزيادة فكتعود في الحديث هذا لا يثبت. أما أننا نقول اللهم زدنا ولا تنقصنا وكمنا ولا تهنا فلها شواهد، لكن في هذا الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ثابت، وأعوذ بك من النقص بعد الزيادة لا تصح. أما عن معنى الحور بعد الكور أي تشتت الأمر بعد اجتماعه، يعني أحيانا يكون الشخص مخه مجتمع على شيء معين وعزم على فعله، فيأتي من يشتته ويشتت فكره ويجعله لا يستطيع أن يثبت على رأي. والحور بعد الكور، الكور مأخوذ من تكوير الأمامة، لفها على بعضها حتى تحكم قبضة الرأس. الحور فك الأمامة بعد ذلك، فتفك الأمامة بعد ذلك يتشتت الأمر. فالحور بعد الكور تشتت الرأي بعد اجتماع الرأي، فهذه عياذا بالله عقوبة. أحيانا الشخص إذا عزم فليتوكل على الله، ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى له في كتابه الكريم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بعد المشاورة في الأمر اعزم، إذا عزمت فتوكل على الله، يعني أن الأمور لا تترك معلقة كذا يتشتت فيها الشخص. فنعوذ بالله من التشتت بعد الاجتماع، من تشتت الأمر بعد اجتماعه هذا. وللحديث معان أوسع من ذلك وشرحوه بإسهاب يحتاج إلى مقام أوسع، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت يا شيخ، حضرتك كنت في رمضان، كان في رمضان يعني كده، وكنت صايم، وفي مكان يعني بنروح نشتري منه ملابس أو حاجة زي كده الأطفال يعني، فالمكان ده بياخد مثلا ساعة رايح وساعة جاي، فرحت وتعبت جدا اليوم جي، وجيت يعني بعد العصر كده يجي بساعة، فيعني هو ممكن كنت استحمل، بس والله يا شيخ أنا مش عارفة ربنا كده إن أنا رحت وشربت يعني فطرت يعني. انا يعني هقول لك ان انا كنت ناسيه، لا مش ناسيه، بس اللي هو حصل مني كده والله، وندمت ندم شديد.
على اي حال استغفر الله، اعيد اليوم، لكن افطرتي باكل وشرب فقط ولا في حاجه ثانيه؟
لا هو يوم واحد بس.
لا لا يعني عفوا، كان الفطر باكل وشرب فقط او في مشاكل ثانيه؟
ازاي
في جماع يعني؟
لا لا يا شيخ،
اكل وشرب يعني. اذا يعني عليك ان تعيد اليوم وان تعملي عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عدة أسئلة لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، واحد قال لمراته: علي النعمة لو اتكلمتي أو خرجتي تبقي متحرمة علي زي أمي.
ماذا يقصد بعلي النعمة؟
هو اللفظ طلع كده وهو بيتخائم يعني بيصور معاها وكده، وكان غضبان فقال لها علي النعمة.
لا شيء على هذا ولا كفارة
ولا حتى
من العقاد اليمين أن يكون بالله وأسمائه وصفاته.
طيب السؤال الثاني،
لكن إذا كان يقصد علي النعمة تحرم علي النعمة، ولا أظن يقصده، إنما قصد الكلمة الجارية على بعض الألسن. إن كان يقصد تحريم النعمة على نفسه كفارة يمين.
لا لا، إن مش النعمة، ده هو بيقول لمراته كده.
أيوه بيقول لها لفظة دارجة، قلت لك لا شيء عليه لأجل هذا.
نعم. السؤال الثاني، امرأة عليها صيام أيام من رمضان، فما نويتش النية إن هي تصوم النهاردة مثلا، تصوم اليوم، تقضي الأيام اللي عليها دي، ونويت في نص النهار، هل ده
لا ينعقد صوم الفرض عند الجمهور من العلماء نهارا، إنما يلزم لصيام الفرض تبييت النية من الليل.
طيب السؤال بعد كده، حكم لبس المرأة البنطلون إن كان واسع أو ضيق والصلاة فيه،
يعني في البيت،
في البيت او في العمل في مكان يعني مش مكشوف؟
لا يعني الان ده فصل بعض التفصيل. في البيت البنطلون واسع سابق ولبس خمار وستر جميع البدن، تصلي بهذا في البيت صلاة جائزة؟
لا لو مش لا لو مش مفيش بقى خمار ولبس البنطلون وبتصلي بيه،
شعر مكشوف؟
لا مغطية شعرها بالحجاب، بالطرحة اللي هي بتحطها على
ما هي الطرحة تسمى خمار أيضا في اللغة. نعم. في اللغة الخمار ما غطي به شيء، أحيانا النقاب يسمى خمار.
نعم.
والذي على الرأس يسمى خمار، فالخمار هو الذي العمامة تسمى خمار، في حديث مسح النبي على الخمار. مسح النبي على الخمار، الخمار ما غطى. فالطرحة إذا صلت المرأة في البيت بنطلون واسع في طفاض وكذلك شيء من أعلى يسترها وشيء على رأسها فصلاتها في البيت صحيحة.
طب لو ضيق،
أما في العمل فيدخل عندنا أمر التبرج ورؤية الرجال لها. فإذا كانت في وسط نساء الذي يجري في البيت وفي وسط النساء يصح. إذا كان بنطلون سابغ والثياب ساترة للجسم والرأس مغطاة وأمام النساء تصح هذه الصلاة. لكن إذا كان هناك رجال ينظروا إليها فتختلف المسائل بناء على ما جاء في ستر عورات أمام الأجانب.
طب حكم البنطلون ذات نفسه، لبس البنطلون ذات نفسه،
إيه المشكلة عندك فيه؟
يعني
ده مانع
عادي تنقل
يعني
في الشارع؟
هل عندك أنا لا في الشارع؟ أنت لن تتكلم على الصلاة وفي الشارع؟
لا لا، ما أنا بقول حكم لبس البنطلون وحكم الصلاة فيه.
الصلاة في انتهينا،
الحكم بقى لبسها وتخرج بيه وكده.
اسمح لي اسمح لي أيضا اسمح لي. زوجتك يجوز لها تلبس بنطلون أمامك أم لا؟
نعم
لا بأس بذلك. إذا كانت ستلبس البنطلون في البيت أمام الزوج أو أمام المحارم ولا يثير فتنة للمحارم جاز هذا. أما إن كانت تمشي بالبنطلون في الشارع ويجسم جسمها فهذا نوع تبرج، والله تعالى أعلم.
سؤال أخير،
كثيرا ما يصف البنطلون حجم العظام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطى أسامة بن زيد ثوبا قال أو أعطيه لامرأتك، قال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن يصف حجم عظامها. السلام عليكم.
ده سؤال أخير لو سمحت.
طيب هات هات.
في اللي هو المعارض اللي بتبيع عربيات، المعارض ديت بتديك سعر بتقول فايدة وكذا، يعني إيه فايدة عليها مثلا 6% 10% وهكذا، ده مشروعية البيع هنا؟
إن كان بهذا التوصيف لا يجوز، لكن إن قال لك السيارة بمئة نقدا وبمئة وخمسين لمدة 3 سنوات بهذا التفصيل جائز عند الجمهور.
طب يعني
لكن إن قال لك
لو أنا هروح أشتريها أقول له ما تقوليش فوائد، أقول له احتاج لي العربية،
قل أنا أريد شراء سيارة لمدة 5 سنين بكم السيارة؟
لكن ما يقوليش كل سنة الفايدة
هذه تخصه هو.
ايوه ماشي. لكن بالتوصيف ده ان هو يقول
لا التوصيف غلط لانك ممكن تتاخر.
ايوه انا فاهم يا شيخ.
لا انت ممكن تتاخر، يعني ممكن بالتوصيف المذكور الذي هو يوصفه لك انت ممكن تتاخر عن السداد فسيجعل عليك ربا، لكن بالتوصيفنا الذي وصفناه الثمن مقطوع به لا زياده عليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
جزاكم الله خير يا شيخ.
وياكم.
والله انا عندي ابن عنده 21 سنه، فدايما دايما في البلاء على طول في كل حاجه، يعني الحمد لله والشكر لله عنده بلاء على طول. فانا دايما لما بشوفه بقعد اقول له يا ابني اتق الله انت بتعمل ايه يا ابني حرام عليك، بفضل اقول له كده. فهل انا كده عليا ذنب ان انا بقول له كده وبنصحه؟
هو
ولا
هو مطيع لله الولد؟
هو بيصلي يعني، واللي في ايده مش ليه والله، بس يعني مش عارفه والله
يعني اما اللي هو بيعمل ايه، ايه اللي انت مستنكره عليه؟
يعني انا مش عارفه بصراحه، يعني كل ما يعمل حاجه تتفسد، كل ما يشتري حاجه تسرق منه، كل ما مثلا يروح له لخطبه ولا حاجه بصراحه يعني برضه تتفسخ. فبصراحه مش عارفه
يكثر من الدعاء والتعوذ من البلاء، يكثر من الدعاء والتعوذ من البلاء، بارك الله لك فيه وهداه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، في رجل يعتاد الحلف بالطلاق دائما.
نعم
رجل
اعتاد الحلف بالطلاق وبعد
بعد يقول فعلية الطلاق فعلية الطلاق.
طيب وبعد
يعني بالصدق بالكذب يقول فعلية الطلاق.
كلمة عليها الطلاق تجري مجرى الطلاق المعلق، وكلتهما عليها كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله انا على سؤال بس.
حاضر تفضل.
على حسب على حسب على الذي يعني في نفسه يعني في عقلنا كده يعني الواحد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. فالعوارض التي تمر بالقلب والخواطر التي تخطر على القلب لا يؤاخذ عليها العبد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى وبين يدي الانقضاء أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة، داعية إلى التوحيد وإلى سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، محذرة من الشرور والآثام والعصيان لرب العالمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرها للعمل بكتابه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ونبذ هذه الديمقراطيات والشعارات الوافدة إلينا من دول الكفر. أسأل الله أن يجعله مستمسكا بالكتاب العزيز والسنة المباركة وسائر ولاة أمور المسلمين. كما إني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر إلى توحيده سبحانه وتعالى، وإلى العمل بكتابه وسنة رسوله، وإلى ترك التثليث وترك القول بأن عيسى ابن لله، فعيسى ليس بابن لله أبدا، بل ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونحن وأنتم وعيسى عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم كل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى. فأسلموا يا معشر النصارى وأسلموا يا معشر القساوسة، تسلموا من عذاب الله وتأمنوا كذلك في دينكم ودنياكم وآخرتكم. أذكر الصوفية بتقوى الله وأن يقلع أهلها عن قول مدد يا بدوي ومدد يا حسن ومدد يا حسين ومدد يا رسول الله، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، ليس ثم أحد سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأذكر الأخ وزير الداخلية المصري وفقه الله لكل خير بتقوى الله، وأن يرد الضباط والجند الذين امتثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عملهم، فما أجرموا وما أذنبوا حتى حين اتبعوا سنة النبي، فحق بهم وحق لهم أن يكرموا وأن يشكروا على اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أهيب بك أنت أيضا أن تتبع سنة النبي ولا تعصي رسول الله، إذ قد قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، فليت القوم يوقرون من عظم السنة ولا يفصلونه من عمله، وخاصة وقد حكم له قضاؤكم بأن يرجع إلى العمل. فإذا كنتم أنتم لا توقرون قضاءكم فمن الذي يوقره وأنتم لا توقرون قضاءكم؟ فجزى الله إخواني الجند خيرا على اتباعهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله الهداية للجميع، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وفي الختام أذكر نفسي والمسلمين بتقوى الله وبالإكثار من ذكره وشكره وإحسان عبادته، وكذلك بالصلاة والسلام على رسول الأمين محمد، وكذلك بكثرة الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمان.